اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الصورة الثانية، أن يجيز المالك آخر عقد وقع على ماله كما إذا أجاز العقد الثالث بحسب ما مثلنا سابقا، وهو بيع عمرا للعبد بدينار على خالد، ولم يجز البيع الأول عبد العبد بفرس، بيع العبد بفرس، ولا العبد الثاني، ولا البيع الثاني وهو بيع العبد بكتاب، حتى تتذكر يعني. وحكم هذه الصورة هو صحة العقد المجاز، وأما بالنسبة للعقدين السابقين فلا يصحان بالنسبة للمجيز، لا على النقل ولا على الكشف، لأن إجازته للعقد الثالث رد للعقد الأول والثاني. نعم، يمكن لخالد الذي اشترى العبد بدينار أن يجيز أحد العقدين السابقين وهما بيع العبد بالفرس أو العبد بالكتاب، بناء على أنه صار مالكا فله أن يجيز العقود السابقة على ماله. الصورة الثالثة، أن يجيز المالك عقدا متوسطا بين عقدين وقعا على ماله كما إذا أجاز البيع الثاني، وهو بيع العبد بالكتاب. وحكم هذه الصورة صحة البيع الثاني بسبب الإجازة، وأما بالنسبة للعقد السابق وهو بيع العبد بفرس فلا يصح للمجيز، لأن إجازته للعقد الثاني رد للعقد الأول. وأما بالنسبة للعقد الثالث وهو بيع العبد بدينار فتفصيل، فبناء على الكشف يصح البيع الثالث لأنه ينكشف بالإجازة أن البائع الثالث وهو عمرو باع العبد وهو في ملكه، فالبيع صحيح ولازم عليه. وأما بناء على الناقل فتدخل المسألة في مسألة من باع ثم ملك، حيث إن بكر باع العبد قبل أن يملكه. فإذا قلنا بصحة البيع في تلك المسألة مع الإجازة فلا بد من إجازته، وإذا قلنا بالصحة حتى بدون الإجازة فيصح بلا حاجة إلى الإجازة. وهذا كله مبني على ما ذكرناه في صفحة 434 من أنه لا يشترط في المجيز للعقد أن يكون جائز التصرف حال وقوع العقد، فحتى لو لم يكن جائز التصرف حال وقوع العقد إما لعدم ملكه أو لعدم ولايته، لكن يكفي أنه جائز التصرف حال الإجازة كما ذكر المصنف. الصورة الرابعة أن يجيز المالك عقدا متوسطا بين عقدين وقعا على عوض ماله وليس على ماله، كما لو باع زيد الفرس الذي هو عوض العبد باعه بدرهم، وباع خالد الذي اشترى العبد بدينار باع الدينار بجاه فحينئذ يكون العقد المتوسط وهو بيع العبد بكتاب متوسطا بين عقدين وقعا على عوض وبدل مال المجيز، وهما بيع الفرس بدرهم
والفرس ليس هو مال المجيز العاب بل هو عوض، هذا السابق. واللاحق بيع الدينار بالجاه ضيع، حيث إن الدينار ليس هو مال المجيز لأن ماله العاب، إنما الدينار عوض. وحكم هذه الصورة هو أنه بالنسبة للعقد الذي أجازه المالك وهو بيع العبد بالكتاب فهو صحيح، وأما بالنسبة للعقد السابق الواقع على عوض ماله وهو بيع الفرس بدرهم فهو غير مربوط بالمالك، لأن الفرس ليس ملكا له، فيكون هذا البيع منوطا بمالك الفرس فهو الذي له أن يجيب. لا، بيع الفرس في عوض، ما قلنا للعبد بالفرس، عوض العبد. إيه نعم، لأن المالك ما أجاز بيع العبد بالفرس، خلاص ما له ربط ببيع العبد بالفرس. وأما بيع الفرس بالدرهم بعد أيضا هو أجنبي عن لم يجزه، فهذا يرتبط بمالك الفرس. من هو مالك الفرس؟ بحسب الأمثلة عمرو أو باكر، لما زيد باع على باكر ثم أخذ الفرس من وباعه، من الذي باعه؟ زيد باعه على موسى. من هو صاحب الفرس؟ هذا باكر، باكر هو صاحب الفرس، فعلى زيد أن يأخذ الإجازة من بكر حتى يصح بيع الفرس. هذا بالنسبة للعقد السابق على عوض المال. وأما بالنسبة إلى العقد اللاحق وهو بيع الدينار بجارية الذي قام به خالد، فهو بناء على الكاش يكون البيع صحيحا، لأن جميع العقود التي بعد بيع العبد بالكتاب تكون صحيحة، مثل بيع العبد بالدينار الذي هو الثالث، وكذلك ما يتفرع عليه وهو بيع الدينار عوض العبد بالجاه الجارية، أن كلها كانت في ملك بناء على الكاش. وأما بناء على الناقل فتبتني صحة بيع الدينار بالجارية على مسألة من باع ثم ملك، لأن بائع الدينار لم يكن أساسا مالكا حين بيعه، إنما ملك بعد الإجازة. فإن قلنا بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة فبها ونعمة، وإلا فلا بد من الإجازة. هذه يا مولاي صور أربع، قلنا نحن صور ست، لن نذكر الخامسة والسادسة، لن نذكر الخامسة والسادسة، لأنه إذا عرفت ما تلوناه ستعرف أنت أيضا الخامسة تفرع عليها، وستعرف السادسة وتفرع عليها، ولم يذكرهما طبعا المصنف. الآن نحن ذكرنا أربع صور المصنف فقط اقتصر على بيان الثالثة والرابعة فقط، أما الأولى أما الثانية أما الخامسة أما السادسة فهذه بينها من؟ الشراح والمحشون من اليزدي والخوئي وإلى آخره. والضابطة سيذكرها المصنف بعد ذلك، لأن لو ذكرنا الست صور وثم بعد القسم الثاني والست الصور لم ننهي، ويقال أنا لا أعلم بالحقائق أن غدا تعطيل، يقال لكن لا تصدق كل ما يقال، طبق العبارة يا مولاي. الثالث المجاز، إما العقد الواقع على نفس مال الغير، وإما أن المجاز العقد الواقع على العوض اللي تكلمناه كله كان على ماذا؟ على مال الغير. ما بعد الآن نتكلم على الإجازة على العوض، كل كلامنا كان خلال هذه الصور التي تلوناها على إجازة نفس مال الغير، العقد الواقع على مال الغير. إما العقد الواقع على نفس مال الغير وإما العقد الواقع على عوضه. تمام. إذا عندنا قسمان، وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو على العوض، أو المجاز آخر عقد وقع على المال أو العوض. تمام؟ الآن كم صورة صارت؟ هذا أربعة، لأن على المال أول آخر، على العوض أول آخر، وهذا كله كان مذكور قبل المصنف، ما جاء بابتكارا فقهيا جديدا، هذا كله مذكور. هنا يبدأ الابتكار الأنصاري، أو عقدان، يعني أجاز المالك عقدا وسطا بين سابق ولاحق. خب، وهذا اللي بين سابق ولاحق بعد له أربع صور، على مال المجيز أربع، وعلى مال على العوض أربع. كيف؟ أي على البدل يعني. كيف أربع؟ أو عقدا بين سابق ولاحق واقعي على مورده، على مورده يعني على عوض على مال المجيز. ها، يعني أجازة هذا الذي صورناه في الصورة الثالثة، أجاز عقدا وسطا، وكان هذا العقد الوسط بين عقدين وقعا على ماله هو، هذا الذي ذكرناه في الصورة الثالثة، أو على بدله، هذا الذي ذكرناه في الصورة الرابعة، يعني مو على المال المجيز، على بدل ماله، أو بالاختلاف. يعني الأول هذا اللي قلنا صورة خامسة وقلنا صورة سادسة وتعرفها من ما سبق، ما في تغير. بالاختلاف يعني الأول على ماله والآخر على عوض ماله، أو العكس يعني الأول على عوض ماله والآخر على ماله. وإذا تقول لا ما في باشران إن شاء الله مدرس الكتاب ولا تحرجني، أقول لك حاضر ما عندي شيء، بس أنت باقي أمامك 130 صفحة لابد تنهيها قبل شهر رمضان. خوف خوف. خامس والسادسة خوف. أو بالاختلاف. كيف؟ واضح الحمد لله. ويجمع الكون فيما، هذا اللي قال السيد الخوي، بيان الصور أشكل من بيان حكم الصور. ويجمع الكل فيما إذا باع عبدا لمالك بفرس، هذا البيع الأول الذي قام به زيد، باع العبد بفرس. خوف، باعه على من؟ على بكر. الآن جاء بكر ثم باعه المشتري بكر بكتاب، باع العبد بكتاب على من؟ على عمرو. خوف، ثم باعه الثالث وهو عمرو بدينار على خالد. خوب. وباع البائع الفرس بدرهم. الآن جينا للعقود اللي وقعت على العوض. وباع البائع وهو زيد اللي أخذ الفرس في البيع الأول، باع الفرس بثاني بعد بدرهم. هذا أيضا فضولي، فزيد باع الآن بيعين فضوليين، بيع على نفس المال وبيع على عوض المال. وباع البائع الفرس بدرهم، تمام. خب، وباع الثالث، من هو الثالث؟ خالد.
يعني احنا لو باع بيعين باع البائع الفرس الفضولي أخذ الفرس وقام باع.
إيه يعني يعني الآن باع العبد بفرس، تمام، فضولا، وأخذ الفرس وبعد وباعه فضولا بماذا؟ بدرهم. وما خلاص بعد بياخذ الدرهم ببيع بخبز سنقك برغيف، لاحظ، وأخذ الدرهم مرة أخرى. يعني أربع بيوع فضولية قام بها زايد. شوف الآن أربع بيوع فضولية قام بها زايد، أول شيء في مال المالك، ثلاثة بيع أخرى في عوض المال. لاحظوا الآن، وباع الباع وهو زيد الفرس بدرهم. خب، وباع الثالث، من هو الثالث؟ خالد الذي اشترى العبد بدينار، أخذ الدينار، ثم باعه الثالث بدينار. من هو الثالث؟ عامر. وباع الثالث يعني عامر اللي أخذ الدينار، باع العبد بدينار، أخذ الدينار. ماذا صنع بالدينار؟ اشترى به جارية. خب، جينا رجعنا لزيد، وباع البائع الفرس الدرهم، اللي باع الفرس واللي باع بعد العبد أخذ الدرهم وباع برغيف. بعد ما خلص، بعد ذلك سيبيع الرغيف بعسل. آها، خوف. ثم بيع الدرهم بحمار، بيع الدرهم بحمار. خوف، هذا من اللي باعه؟ هذا موسى باع الدرهم بحمار، وبيع الرغيف بعسل. الشيخ مسوي له مشجرة. وبيع الرغيف بعسل. يعني شوف، زيد قام بأربعة بيوع فضولية، بيع فقط على مال المالك، ثلاثة بيوع على العوض على بدله. خب، أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، شوف هذا قلت لك الآن، ما بين حكم الصورة الأولى ولا حكم الصورة الثانية، مباشرة قفز إلى الصورة الثالثة والرابعة. يقول أنا إذا بينت حكم الوسط سيعرف حكم الأول، سيعرف حكم الآخر. لاحظ، أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، ما هو العقد الواقع على مال المالك؟ أول عقد وهو بيع العبد بالفرس، قال لا، أقصد الوسط، بيع العبد بالكتاب الذي هو الوسط بين بيع العبد بالفرس وبين بيع العبد بالدينار، فهي ملزمة له ولما بعده. خلاص، إذا أجاز المالك يصح هذا البيع الثاني وما بعد البيع الثاني بناء على الكاش. خلاص، لأن ينكشف أن المالك، أن الباع الثالث باع ما يملك، باع في ملكه، ولما بعده مما وقع على مورده، يعني البيع الثالث، أعني العبد بالدينار بناء على الكاش. لأنه إذا أجاز ينكشف أنه من الثالث باع من وهو مالك، يعني هذا على الكاش. وأما بناء على الناقل، هذا يرتبط بما تقدم، فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. وين متقدم؟ صفحة 434. يا مولاي المصنف قال هناك الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، حتى لو ما كان مالك، ملك بعد العقد فيصح. فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. والمصنف مبنى أنه ما يعتبر ملك المجيز، يكفي أنه حتى لو ملك بعد صدور الإجازة بناء على من باع ثم ملك. فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، وهي هذا الإجازة فسخ بالنسبة إلى ما قبله. إذا بالنسبة إلى ما بعد امضاء وتصح البيوع اللي بعد الإجازة، أما البيوع اللي قبل اللي بعد التي قبل هذا العقد تكون غير ممضى، إيه وهو بيع العبد بالفرس إلى آخره، لأن المالك يقول أنا أجزت الثاني، يعني ما أجاز الأول، أجاز بيع العبد بالكتاب، يعني بيع العبد بالفرس لا يمضيه بعد، ولو كان يمضي لأمضاه هو ما راح وانتقل إلى إمضاء العقد الثاني. وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده. ما هو مورده؟ أعني بيع العبد بفرس، يعني العقد الأول بالنسبة إلى المجيز. لكن يمكن هذا اللي المالك اللي ملك العبد بعد إجازة المالك يجيز بيع العبد بالفرس اللي عقد السابق، لأنه خلاص صار هو مالك العبد، فيمكنه أن يجيز العقد السابق
على مالك،
إيه لأنه صار هو مالك العبد، فوقع عقد سابق على العبد الذي هو ملك له فله أن يجيزه.
وإن كان هذا العقد الواقع قبل أن يملك،
وإن كان العقد الواقع قبل أن يملك. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري، هذا هو الآن، هذا هو، هذا اللي الآن قلناه، هذا اللي الآن تلوناه. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، اللي اشترى العبد بالكتاب، من هو؟ بكر، بكر، خلنا نقول بكر، عمر، عمر، اللي تريد، بكر، عمر، ما مهم، اللي هو. زين، وهو المشتري بالكتاب، عمر، خلنا نقول. فيقدر عمر يجيز البيع الأول وهو بيع العبد بالفرس، فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. هل يشترط في المجيز أن يكون مالك حين العقد أو لا؟ هذا الذي قلناه صفحة 434 لا يشترط. هذا يا مولاي الجليل حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز. هذا كل الآن من أما إجازة العقد الواقع إلى أعني مال المجيز، كل هذا ناظر للصورة الثالثة فقط. الأولى ما بين حكمها، الثانية ما بين، فقط بين الثالثة، الآن يبين الرابعة. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، وهذا اللي مثلنا له بيع الفرس بالدرهم هذا العقد السابق، وبيع الدينار بالجارية هذا العقد اللاحق، ما حكم هذان، ما حكم هذين البيعين؟ وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد، ما هو السابق؟ بيع الفرس بالدرهم، بيع الفرس بالدرهم، يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس. يعني ما لنا علاقة بمالك العاب، العلاقة بمن؟ بمالك الفرس، فهو الذي يجيز هذا العقد أو لا يجيزه، وهو بحسب ما مثلناه هو عم، هو مالك الفرس فهو الذي يجيز. واللاحق له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد، لأنه إذا أجاز المالك
العقد المتوسط
خلاص كل ما بعده ينفذ بناء على الكاش، لأنه في ملك يكون. أما اللي قبله خلاص يسرات، فهذا يسر على المالك الأصلي هو الذي يجيز. خوف، إذن هذا الذي بيّن المصنف فقط الصورة الثالثة والرابعة. أما الخامسة، أما السادسة فمن عرف الثالث والرابعة يثق تماما أنه يقدر على معرفة الخامسة والسادسة. لأنه ما في شيء أصلا، هي تركيبية تلفيقية من الثالثة والرابعة، الخامسة والسادسة تلفيق من الثالثة والرابعة، فعرفت الثالثة والرابعة حتما تعرف الخامسة والسادسة. وإذا ما تقول بين نبين، تقول لا امضي نمضي، آمر مولاي راحتكم هذه فيها إن مولانا خوف. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو أن يجيز المالك عقدا وقع على عوض ماله وليس على ماله بل على العوض، وهذا أيضا القسم تأتي فيه الصور السابقة، فسنشير لبعض منها بحسب ما أشار المصنف فقط. الصورة الأولى أن يجيز المالك أول عقد وقع على عوض ماله، ونمثل لذلك أن يجيز المالك أول عقد وقع على عوض ماله، ونمثل لذلك بهذا المثال، وعليه تبتني الصور الآتية: كما إذا باع زيد العبد بفرس ثم أخذ الفرس الذي هو عوض عن العبد فباع الفرس بدرهم، فهذا أول عقد وقع على العوض على العوض العبد وهو بيع الفرس بدرهم. أول عقد وقع على العوض بيع الفرس بدرهم، ثم أخذ الدرهم وباعه برغيف وهذا ثاني عقد وقع على العوض على عوض العوض يعني، ثم أخذ الرغيف وباعه بعسل فهذا عقد وقع على عوض عوض العوض. إذن فقام زيد بثلاثة بيوع على الأعواض على الأبدال، فإذا أجاز المالك أول عقد وقع على عوض ماله وهو بيع العبد وهو عفوا بيع الفرس بالدرهم، فحكم هذه الصورة هو صحة هذا العقد المجاز وما قبله، فيصح بيع الفرس بالدرهم وكذلك ما قبله وهو بيع العبد بالفرس، لأنه لا يصح بيع الفرس بالدرهم إلا إذا صح بيع العبد بالفرس حتى يكون مالك فيصح إجازته حينئذ.
يعني
إيه نعم، أن العقد تنعكس المسألة هناك في المثمن تصح العقود اللاحقة، هنا العقد العقود السابقة، هذا الفرق بس. وأما بالنسبة للعقد الثاني والثالث وما يتفرع عليها فلا تصح لعدم ارتباطها بصحة العقد الأول ولا ملازمة بينهما. الصورة الثانية أن يجيز المالك آخر عقد وقع على عوض ماله. آخر عقد وقع على عوض ماله وهو بيع الرغيف بالعسل، وهو بيع الرغيف بالعسل. وحكم هذه الصورة هو صحة هذا البيع بعد إجازته وجميع العقود السابقة عليه. خب، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي المهمة الوسط الآن، أن يجيز المالك عقدا متوسطا بين عقدين وقع على عوض ماله، كما إذا أجاز العقد الثاني وهو بيع الدرهم بالرغيف. وحكم هذه الصورة هو صحة البيع الثاني بعد الإجازة وصحة ما قبله أيضا الملازمة، حيث لا يصح الثاني إلا إذا صح الأول. وأما بالنسبة للعقود اللاحقة كبيع الرغيف بالعسل فيحتاج في صحته إلى الإجازة من نفس المالك هو بنفسه، فإن أجاز صح وإلا فلا. نعم. وأما بالنسبة إلى قلنا العقد السابق لابد يصح، الكلام اللاحق بيع الرغيف بالعسل الثالث هذا بعد ما يصح إلا إذا أجازه المالك، لأنه يصير بيع جديد في ملكه، فله أن يجيز وله أن لا يجيز. وأما بالنسبة إلى العقد الواقع على هذه الكلمة، وأسألك الدعاء وخلاص وبها الختام إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى العقد الواقع على المعوض وهو المبيع يعني الدرهم الذي باعه موسى بحمار، في بيع الدرهم بالحمار هذا ما له علاقة بالمالك، هذا عقد آخر وقع في الظن، فهذا أيضا يصح لأنه ينكشف أنه في ملك صاحبه. والخلاصة يا مولاي، حتى لا تقول ما هذه الصور الكثيرة يا مولانا الجليل، والخلاصة من كل ما تقدم خذ هذه الضابطة، إذا أخذتها فارقع أصابعك كما تحب لأنها ستكون كل الصور يسيرة عندك، إيه خلك أكبر من الصور، خلك في الكليات في الضوابط مولانا الجليل. والضابطة الكلية هي ما ذكره المصنف، أنه إذا أجاز المالك عقدا وقع على ماله فجميع العقود التي تلحق هذا العقد الواقع على ماله تكون صحيحة بناء على الكشف، وأما بناء على النقل فتدخل في مسألة من باع ثم ملك. هذا إذا أجاز نفس العقد الواقع على ماله، هذا القسم الأول بالصور الأربع التي أشرنا لها. في ملك البائع بناء على الكشف، وأما بناء على النقل فتحتاج إلى الإيه جازة من المالك، لأنها تدخل في مسألة من باع ثم من. وأما بالنسبة للعقود الساه ثقة على هذا العقد المجاز، فتكون الإجازة رد لها لهذه العقود السابقة، وإنما للمالك الجديد أن يجيز تلك العقود الساه كما ذكرنا. هذا كله بالنسبة لو أجاز المالك عقدا وقع على ماله. وأما إذا أجاز عقدا وقع على عوض المال، يعني على الثمن، فالعكس، فتصح جميع العقود السابقة دون اللاحقة. وهذا هو مراد فخر المحققين حياكم الله وبياكم، ومراد الشهيد الأول أيضا، كما صرح بذلك المحقق الكركي والشهيد الثاني. على الأقل أننا نطبق هذا المقدار، و الدرس القابل نكمل هذه العبارة حتى لا نرتبك أكثر يا مولانا. قال: وأما إجازة العقد الواقع على العوض، أعني بيع الدرهم برغيف، فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك، أعني بيع العبد بالفرس، أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم. وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض، وهو بيع الدرهم بالحمار، لأن هذا بعد راجع إلى المالك الآخر. أما الواقع على هذا البدال، أعني بيع الرغيف بالعسل، فيكون عقد فضولي يحتاج إلى الإجازة، فحكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء. خب، الملخص مولاي لخص قال: وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، هذا القسم الأول بالصور الأربع، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف. وإن وقعت من شخص واحد، يعني على الثمن، انعكس الأمر. طبعا من أشخاص متعددة أو من شخص واحد، هذا ما له مدخلية، ما له علاقة، من شخص أو من أشخاص. ومن هنا أشكل اليد الخوئي وأشكل الإيرواء، قال هذا تشويش على القارئ. ولذلك يقول أخي: وهذا من غرائب كلام الشيخ، إذ لا فارق بين في صحة العقود المتأخرة أو بطلانها، كون العقود صادرة من أشخاص متعددة أو من شخص واحد، ما له علاقة بتعدد الأشخاص أو وحدة الأشخاص، المناط على تعدد البيوع، ولا لنا علاقة بتعدد الأشخاص أو لا. تتمة الكلام وتوضيح العبارة إذا كان فيها كلام في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.